هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال السحاب،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله. يا داعي الله ورباني يا آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان ورحمة الله وبركاته.
وسلام من الله عليكم أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في الحلقة 47 بعد 300 من حلقات البرنامج، وقد بوركت بالبسملة والحمد والصلاة على النبي وآله وبالسلام على إمام زماننا بذكر طائفة مشرقة من ألقابه الجميلة، وكل ألقابه جميلة، وردت في طائفة من النصوص الشرعية متفرقة، وجاءت مجتمعة في مطلع الزيارة المعروفة بزيارة آل ياسين المروية في المصادر المعتبرة، وقد أمر عليه السلام المؤمنين أن يزوروه بها إذا أرادوا التوجه إلى الله تبارك وتعالى، متوسلين بمحمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين، كما ورد في التوقيع المروي عنه في كتاب الاحتجاج.
واللقب الأول من هذه الألقاب هو داع الله، وهو يشير إلى أن دعوة مولانا المهدي عليه السلام هي من الله وإلى الله سبحانه وتعالى، وهي دعوة مستمرة منذ تسلمه مهام إمامته ومرورا بمدة غيبته وإلى عصر ظهوره عجل الله فرجه، وإن اختلفت أساليبها في شدة خفائها أو ظهورها، وتبلغ ذروتها في عصر ظهوره عندما يظهر الإله دينه على يديه وعلى الدين كله، فيبث عليه السلام جميع حروف العلم الإلهي 27 كما ورد في الأحاديث الشريفة. فقد روى القطب الراوندي في كتاب الخرائج ومثله في مختصر البصائر مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: العلم 27 جزءا، فجميع ما جاءت به الرسل جزءان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين، فإذا قام القائم أخرج 25 جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزئين حتى يبثها 27 جزءا.
سنتعرف مستمعينا الأكارم في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى على معنى لقب رباني آياته وباقي ألقاب مولانا الحجة المهدي الواردة في الزيارة المذكورة. فالتدبر في دلالات هذه الألقاب يزيدنا ولا ريب معرفة بإمام زماننا ومقاماته ودوره في الهداية إلى الله وإيصال المؤمنين إلى معارج الكمال. أما الآن فننتقل إلى الفقرة الثانية وننقل لكم فيها بعض أشعار السيد الحميري من شعراء القرن الهجري الثاني والمعاصر للإمام الصادق عليه السلام ذات الارتباط بقضية الإمام المهدي. وقد عرفنا في حلقة سابقة أن السيد الحميري كان في بداية أمره كيسانيا يعتقد بمهدوية وغيبة محمد ابن الحنفية، ثم اهتدى إلى المذهب الحق ببركة الإمام الصادق عليه السلام وآمن بإمامة الأئمة الاثنى عشر ومهدوية الإمام الثاني عشر الحجة ابن الحسن العسكري عليهما السلام. وقد سجل هذه العقيدة في أبيات سبقت ولادة المهدي بل وبعض آبائه بعشرات السنين، ثم جاءت الأيام وبرهنت على أنه اقتبس مضامين هذه الأبيات من معدن العلم اللدني للإمام الصادق عليه السلام.
قال رحمه الله في هذه الأبيات المروية في كتاب المناقب: آل الرسول وأقربيه سلام كلما سجع الحمام، أليسوا في السماء هم نجوم وهم أعلام عز لا يرام، فيا من قد تحير في ضلال أمير المؤمنين هو الإمام، رسول الله يوم غدير خم أناف به وقد حضر الأنام، وثاني أمره الحسن المرجى له بيت المشاعر والمقام، وثالثه الحسين فليس يخفى سنا بدر إذا اختلط الظلام، ورابعهم علي ذو المساعي به للدين والدنيا قوام، وخامسهم محمد ارتضاه له في المأثرات إذا مقام، وجعفر سادس النجباء بدر ببهجته زهى البدر التمام، وموسى سابع وله مقام تقاصر عن أدانيه الكرام، علي ثامن والقبر منه بأرض الطوس إن قحطوا رهام، وتاسعهم طريد بل البغايا محمد الزكي له حسام، وعاشرهم علي وهو حصن يحل لفقده البلد الحرام، وحاد العشر مصباح المعالي منير الضوء الحسن الهمام، وثار العشر حان له القيام محمد الزكي به اعتصام، سيظهر عاجلا نورا خفيا وتنساق الأمور به انتظام، أولئك في الجنان بهم مساغي وجيرتي الخوامس والسلام.
وفي أبيات السيد الحميري رحمه الله هذه إشارة لطيفة إلى غيبة الإمام المهدي عليه السلام، ولكنه سيكون في غيبته ظاهرا ولكن بصورة النور الخفي، ويمارس دوره في نظم الأمور رغم غيبته. وللسيد الحميري أبيات أخرى يشير فيها إلى المضمون العام للأبيات المتقدمة بصورة مجملة، ويضيف إليها قضية الانتظار، وأن ظهور المهدي عجل الله فرجه يعني ظهور أمرهم جميعا سلام الله عليهم.
قال رحمه الله: فطوبى لمن أنسى لآل محمد وليا إماماه شبير وشبر، وقبلهما الهادي وصي محمد، علي أمير المؤمنين المطهر، ومن نسله طهر فروع أطايب، أئمة حق أمرهم ينتظر.
وللسيد الحميري رحمه الله أبيات أخرى يذكر فيها عقيدة الرجعة ذات الارتباط الوثيق بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ورزقنا إدراك ظهوره أو توفيق الرجعة في عهده إن أدركنا الموت قبل ذلك. وهذه الأبيات نقلها ابن خلدون في تاريخه، وفيها إشارات إلى الأدلة القرآنية على عقيدة الرجعة.
وهذه الأبيات طبق رواية ابن خلدون في الجزء الأول من تاريخه، وهي: إلى يوم يثوب الناس فيه إلى دنياهم قبل الحساب، فليس بعائد ما فات منه إلى أحد إلى يوم القيامة. أدين بأن ذلك دين حق، وما أنا في النشور بذرتياب، كذاك الله أخبر عن أناس حيوا من بعد درس في التراب.
على الرغم من طول دعاء الندبة أيها الإخوة والأخوات، إلا أننا نلاحظ أن السيد الجليل علي بن طاووس رضوان الله تعالى عليه قد نقله بصورة كاملة في ثلاثة من كتبه، هي مصباح الزائر وجمال الأسبوع وإقبال الأعمال، وهذه ظاهرة نادرة تكاد تكون فريدة في كتب هذا العالم الرباني، وهي تبين أهمية هذا الدعاء الملحمي الشريف، والذي يعتبر أهم الوسائل التي حبى بها الله تبارك وتعالى المؤمنين لتعميق معرفتهم ومودتهم لإمام زمانهم، وتوثيق ارتباطهم الوجداني بقضيته الإلهية العادلة.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
أين الحسنان أيا أسفي تقاضاها نجلا حيدر، أبناء حسين أين هم بنقائص لاح كالجوهر، وبصدق المخبر قد كانوا في الناس كما صدق المنظر، بل أين شموس طالعة بضحى حق كانت تظهر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
لا بل أين نجوم زاهرة تهدي من ضل به للبر؟ أين الأعلام لدين الله قواعد علم لا تكبر؟ بل أين بقية ربي لا تخلو من عثرة من أنذر؟ ويعد لقطع الدابر من ظلمات مكذب استكبر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائي ورحمة الله وبركاته. ضيفنا الكريم في سماحة الشيخ محمد السند يتابع عرض مجموعة من الاستفادات والقبسات النورانية من دعاء الندبة الشريف ودوره في تربية أنصار المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وتجسيد ولايتهم له صلوات الله وسلامه عليه. سماحة الشيخ محمد السند أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا
سماحة الشيخ. فيما يرتبط بدعاء الندبة في الحلقتين السابقة تحدثتم عن دور هذا الدعاء في ترسيخ المحبة في قلوب المؤمنين لإمام زمانهم. هذا التشوق، هذا البكاء لفراق الإمام، هذه مظاهر الحب في أقصى درجاته، العشق إن صح التعبير. هل يمكن أن يمثل ذلك كما يقول البعض بأنه نوع من التكبيل لحركة الإنسان بسبب هذا الإفراط في المحبة، كما يعرف بأن العاشقين عادة ما يكونون مكبلين عن التحرك عن السعي بسبب سيطرة الحب الشديد والعشق عليهم؟ هل أن هذا الأمر يصدق على قضية دعاء الندبة والتشوق للإمام المهدي وشدة محبته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطاهرين. في الواقع المحبة، درجة المحبة شدة وضعفا ترتبط بمقام المحبوب وولايته. فلا أحد يتوهم أن المحبة باتجاه الباري تعالى مثلا كلما زيد فيها كانت فيها إفراط أو غلو أو ما شابه ذلك، أو ربما تنجم عنها حالة من الركود النفسي والجمود وحالة من حال البرود والموتان في مقابل الحيوية والحركة والنشاط. والسر في ذلك أنه كلما كان مقام الولاية ومقام المحبوب ذو شأن على إتحال عظيم في ولايته على المحب، فلا ريب حينئذ المفروض أن تتناسب درجة المحبة مع درجة مقام ذلك المحبوب. ففي محبة الله مثلا بلا حدود، في محبة الرسول صلى الله عليه وآله باعتبار أن ولايته تأتي بعد ولاية الله تعالى. فلذلك ورد لدينا في الأحاديث لا يكمل إيمان عبد حتى أكون بهذا المضمون،
نعم،
حتى يكون الله ورسوله
أحب
إليه من نفسه ويكون ولد رسول الله صلى الله عليه وآله أحب إليه من ولد نفسه. فهذا ما يدلل على ماذا؟ ما يدلل إذن أن مقام الباري تعالى في عقيدة المؤمن والمسلم ومقام الرسول صلى الله عليه وآله وكذلك مقام أوصياء النبي، حيث أن مقاماتهم من المكانة والأهمية بمثابة أعظم من ذات الإنسان نفسه، من ثم كان الرسول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا حيث الإنسان مجبول على المحبة الذاتية والذاتية ذاته، وبعبارة أخرى الأنانية أو الفرعنة النفس أو جبل إنية نفس، دكدكة هذا الجبل لا ريب فيه أنه يحتاج إلى نوع من ليس فقط المعارف الاعتقادية، بل يحتاج إلى نوع من الترويض والتربية النفسانية باستمرار كي لا تعاوق النفس هذا الانصياع وهذه الطاعة وهذه الانقياد لأوامر الله تعالى ورسوله وأوصيائه.
وهذا هو في الحقيقة النور الإلهي، يعني تكون محبة الإمام سلام الله عليه هي النور الإلهي الذي يدك جبل النفس إن صح التعبير، يعني كما هو بعض الاستفادات من قصة موسى.
نعم، ويطوع النفس تجاه طاعة الله ورسوله وأوصيائه. فقد ضرب
الطاعة سماحة الشيخ تكون مختلفة، يعني مثلا الطاعة العقلية المجردة، الطاعة الناتجة عن قناعات عقلية، غير الطاعة الناتجة عن المحبة.
عن محبة. نعم.
المحب في طاعته يكون متفاني.
نعم، كما أنبانا بذلك القرآن الكريم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني ليس هناك متابعة عملية قد تكون في النفس مع وجود الإدراك على أقصى درجاته، أعلى درجاته هو اليقين، لكن ماذا؟ لكن المتابعة العملية تكون سلبية أو صفر
بسبب وجود عدم وجود هذه العاطفة،
بسبب عدم عن مشايعة ومتابعة العاطفة اللي هو الفريق الآخر في النفس. نعم. مع هذه المعرفة الحقة. فالمقصود أن الجانب العملي إذا لم يروض ويهذب باستمرار سيسبب ماذا؟
نعم.
سيسبب رعونة وزيغ حتى الجانب الإدراكي. فإذا لابد في الجانب العملي من إدامة وتداوم الترويض والتزكية والمحبة على هذا الصفاء وعلى هذا الجو المفعم من النور، وهو المحبة والانشداد والاقتراب والانجذاب من الله ورسوله وأوليائه وهم الأوصياء عليهم السلام. يضرب لنا القرآن الكريم كما ذكرنا جرس ناقوس الخطر عندما يذكر لنا قصة بلعم بن بعورة.
نعم.
كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها.
نعم.
وأخلد الأرض. سبب ذلك في الواقع منازعة الجانب النفسي العملي في بلعم بن بعورة كما أتت به روايات الفريقين، وطغيانه على جانب ماذا؟ الجانب المعرفي، ولا هو أوتي حرف من حروف الاسم الأعظم.
نعم.
ومع ذلك لم يتأهل إلى ماذا؟ لم يتأهل إلى الاستقامة بسبب عدم تربية وتزكية النفس.
نعم.
أمام مغريات جنسية انزلق تحتها،
أو مقامية أو منصبية أو جاهية.
نعم. أو جهات أخرى. نعم.
فإذن سماحة الشيخ، دعاء الندب الشريف يربينا على محبة الإمام ويرسخ محبة الإمام في قلوبنا كضمان لأن تكون عقائدنا كلما طيبا يرفعه العمل الصالح، تكون كل حركاتنا وسكناتنا في إطار ما يرضاه الحبيب وهو الإمام سلام الله عليه. سماحة الشيخ شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لإقامة أمس أو عوج بشوق مخدمه ينظر، أين المرجو لإزالة جور أو عدوان إن سيطر، وتجديد لفرائض ربي أو سنن الهادي يذكر، لإعادة ملتنا وشريعتنا وبه ربي بشر. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بل باب الله كذا ياتي منه من تاب او استغفر، بل وجه الله ليقصده مولا ليقر به اكثر، سبب هو متصل ما بين سماء او ارض لبشر، فصاحب يوم الفتح ونشر رايات لهدى ينشر. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله أكبر.
لازلنا معكم أحباءنا في الحلقة 47 بعد 300 من برنامج شمس خلف السحاب، وننقل لكم في خاتمة هذه الحلقة رواية من روايات الفائزين بلقاء مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد روى آية الله العظمى العارف الزاهد الشيخ محمد تقي بهجت ضمن إحدى مواعظه أنها وقعت لأحد الصالحين.
قال هذا العبد الصالح: كنت أسير مع أصدقائي في الزقاق عندما رأيت من بعيد سيدا وقع في قلبي أنه إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقلت في نفسي لأسلم عليه في قلبي، فإن رد سلامي اتضح أنه حقا هو مولاي وإمامي عليه السلام. وعندما كنا نمر بالقرب منه سلمت عليه بقلبي، فنظر إلي وتبسم وقال: عليكم السلام.
فسألت أصدقائي رأيتم السيد؟ أجابوا أي سيد تعني؟ فاتضح أنهم لم يروه عليه السلام ولم يسمعوا رده للسلام.
انتهى مستمعنا الأفاضل ما رواه آية الله الشيخ باجت حفظه الله. ويفهم من هذه الرواية وكثير غيرها أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قد يختص بعض الصالحين برؤية طلعته الرشيدة دون بعض آخر. وقد روى الشيخ النعماني في كتاب الغيبة مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال ضمن حديث عن غيبة المهدي: فوربي علي إن حجتها عليها قائمة ماشية في طرقها داخلة في دورها وقصورها جوالة في شرق هذه الأرض وغربها تسمع الكلام وتسلم على الجماعة ترى ولا ترى إلى الوقت والوعد ونداء المنادي من السماء. رزقنا الله وإياكم أحباءنا رؤية طلعة إمام زماننا الرشيدة والتمسك بولايته والثبات على الإيمان به. إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم
شمس خلف السحاب.